بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان وقفات مع سورة الفرقان، ألقاها فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، ضمن سلسلة المحاضرات والدروس التي نظمها جامع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسكان طريق الخرج بالرياض، حيث استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه بوقفة مع إعجاز القرآن الكريم في استهلال هذه السورة المكية، فيقول فضيلته:
فهذه وقفات مع بعض آيات سورة الفرقان. هذه السورة المكية نزولا، عدد آيها 77 آية، جاءت لتشهد على صدق رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال أصدق القائلين في أولها: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أيها المؤمنون، ثمة ما يعرف في اللغة ببلاغة وبراعة الاستهلال، وكانت العرب تتنافس في ذلك تنافسا عظيما. ظهر هذا في معلقاتهم، وقلما يبدؤون براعة الاستهلال إلا باسم منفرد، أو ربما بدؤوها باسم التحقت به أحد أحرف الجر، وربما أتوا ببعض أفعل المضارعة أو ببعض أفعل الأمر. وهذا ظاهر جلي لمن قرأ شعرهم قبيل نزول القرآن. قال طرفه: لخولة أطلال ببرقة ثامدي. وقال امرؤ القيس من قبله: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. وقال عنترة من قبلهما: هل غادر الشعراء من متردم، وغير ذلك. ثم جاء القرآن فأعجزت آياته بلاغة الفصحاء وفصاحة البلغاء، ذلك لأن الفرق بين ما بين كلام الخلق كلام البشر وما بين كلام رب العالمين جل جلاله. ومن ندرة الاستهلال في كلام الله جل وعلا هذا الافتتاح في هذه السورة المباركة. قال الله جل ذكره: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وتبارك فعل يقول أهل الصنعة اللغوية إنه لا يأتي منه مضارع ولا أمر، كما أنه لا يجوز أبدا بالاتفاق أن يخاطب بغير الله جل وعلا أحد بهذا الفعل، أي لا يقال تبارك فلان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما هذا الفعل لا يسند إلا لله جل وعلا، فالله جل وعلا وحده من يستحق أن يسند إليه هذا الفعل. ونظير هذا في الشرع لفظ سبحان، فإن هذا اللفظ لا يسند إلا لله جل وعلا، سواء إلى اسم ظاهر سبحان الله أو إلى ضمير متصل، كأن تقول إن الله سبحانه فتضيفه إلى الضمير كما أضفته في الأول إلى الاسم الظاهر. والمقصود من هذا قال الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والفرقان قطعا مصدر من الفعل فرق، لكنه علم في الغلبة على هذا القرآن العظيم، علم في الغلبة على هذا القرآن العظيم الذي فرق الله جل وعلا فيه ما بين الحق والباطل. قال أهل العلم من قبلنا: أنزله الله جل وعلا سورة بعد سورة وآية بعد آية ليفصل فيه ما بين الحق والباطل، يفصل فيه ما بين دعوة أهل الإيمان ودعوة أهل الإشراك والكفر والأوثان، عياذا بالله من صنيعهم. قال أصدق القائلين: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وعبده هنا المراد به بالاتفاق نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وليس مقام إنزال القرآن عليه إلا من أشرف مقاماته صلوات الله وسلامه عليه. فوصفه الله جل وعلا بأنه عبد الله ليبين لكل أحد أن مقام العبودية أرفع المقامات وأجلها، ليبين جل وعلا أن مقام العبودية أرفع المقامات وأجلها، قال الله جل وعلا في الإسراء مثلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكون المرء يحظى بأن يكون عبدا لله عبد طاعة، هذا الذي تنصرف إليه الهمم ويتسابق فيه الناس، ذلك لأن الخلق أجمعين شاءوا أم أبوا، رضوا أم رفضوا، كلهم عبيد لله. لكن العبودية هنا عبودية قهر. قال الله جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا هدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كان جبريل، كان محمد، كان ميكال، كان زيدا، كان عمرا، كان جنيا، كان إنسيا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. فعبودية القهر حاصلة لكل أحد، كل الخلائق عبيد لله عبودية قهر. لكن أين يتنافس المتنافسون؟ أين يتسابق المتسابقون؟ أين يعرف العبد مقامه؟ إذا كان عبدا لله عبد طاعة. ومعنى عبد طاعة أنه يطيع الله ويعبده وفق ما أمر ربه جل وعلا، ليس في قلبه أحد إلا الله، يجله ويعظمه ويحبه ويرجوه ويدعوه، ثم يأتمر بأمره وينتهي بنهيه مع محبته وخوفه وفرقه من ربه جل وعلا، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذا المقصود بالعبودية التي نبينا عليه السلام في أرفع مقاماتها: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمين هنا يدخل فيها الجن والإنس على السواء، ويؤيده الحديث الصحيح: وبعثت إلى الخلق كافة. فهو عليه السلام رسول إلى الجن ورسول إلى الإنس صلوات الله وسلامه عليه. ومع أنه عليه السلام بشير ونذير بالاتفاق، إلا أنه قدمت النذارة هنا، بل ذكرت لوحدها، لأن المقام مقام إنذار، ولأن المخاطبين هنا قوم كانوا في عناد وتكذيب لرسولنا عليه الصلاة والسلام، ليكون للعالمين نذيرا. ثم أثنى الله جل وعلا ببعض محامده على ذاته العلية، وأخبر جل وعلا أنه منزه عن الصاحبة والولد، وأنه تقدس فلم يلد ولم يولد، وأنه لا أحد شريك معه في ملكه جل وعلا. وهذا ظاهر لكل أحد، لأن العقل والنقل يدلان على أنه ما اجتمع اثنان في ملك إلا اضطرب ذلكم الملك. وبقاء الكون منذ أن خلق على هذه الحالة دون ما اضطراب، دلالة على أنه لا يملكه إلا واحد، هو الله الذي لا إله إلا هو. والله جل وعلا أنبى عن هذا في كتابه العظيم: قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ثم جاءت الآيات تبين حال هؤلاء الذين كفروا بربهم جل وعلا، تبين حال هؤلاء الذين كفروا بربهم جل وعلا، وما الآلهة التي اتخذوها. فقال جل وعلا: واتخذوا من دونه، أخبر من هم أصلا يخلقون، ولا يمكن لهم أن يخلقوا شيئا أبدا. ثم قال: ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، بل قال جل ذكره بعدها: ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الموت انقطاع الروح عن الجسد، والحياة اتصال الروح بالجسد. فما النشور؟ النشور إعادة بعث الأحياء، النشور إعادة بعث الأموات، بمعنى أن الحي يموت ثم يحيى من جديد. فإذا حي من جديد هذا يسمى نشور، وهو في اللغة مأخوذ من قولهم: نشرت الثوب إذا مددته بعد طي، نشرت الثوب إذا مددته بعد طي. قال ربنا هنا: ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ومع أن الله جل وعلا لا أحد يحيي غيره ولا أحد يميت غيره، إلا أنه كذلك جل وعلا لا أحد يحيي الموتى غيره. ومن أعظم ما تمدح الله به في كتابه أنه ينشر الموتى ويحييهم بعد أن يميتهم، وهذا من أعظم ما تمدح الله به. قال الله جل وعلا في سورة النمل: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده. وقال جل وعلا في سورة الروم: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فمن أعظم ما تمدح الله به وتمجد أنه يحيي الموتى. ولما ذكر الله الغيث وإنزاله قال: إن ذلك لمحيي الموتى، حتى يبين لهم من طريق الإيماء والتصريح قدرته جل وعلا على إحياء الموتى. قال هنا عن كفار قريش أنهم اتخذوا آلهة، بين عجزها وضعفها وأنها لا تصح أبدا أن تكون آلهة، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وبعد أن أثبت بطلان زعمهم في الألوهية انتقل السياق إلى ما كانوا يقولونه في القرآن. قال الله جل وعلا: وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. يصبح معنى كلامهم أنهم جعلوا القرآن عندهم على ضربين أو على فرعين. فرع يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم افتراه واختلقه، أتى به من عنده، وهذا صدر الآية. وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه، وجعلوا الفرع الثاني ليس من عنده لكنه تلقفه بزعمهم من نصارى العرب ومن اليهود، وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. فقد جاءوا ظلما وزورا، هذا كلام رب العزة عن كلامهم، هذا كلام رب العزة عن كلامهم. والظلم الاعتداء على الغير بغير حق، والظلم الاعتداء على الغير بغير حق، ويكون على ضربين، إما بالقول وإما بالفعل. وبكل جاء القرآن، قال الله جل وعلا في ظلم القول: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. فمجرد الطلب كان ظلما واعتداء على حقه، وهذا من ظلم القول. وجاء ظلم الفعل في القرآن كما في قوله جل ذكره: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فهذا ظلم الفعل. هذا المدرج هنا من ظلم القول، وسمي ظلما لأن مقام النبي عليه الصلاة والسلام مقام صدق، وهؤلاء جعلوه مقام إفك وبهتان، وشتان ما بين الحالين. قال الله جل وعلا: فقد جاءوا ظلما وزورا. والزور هم يعلمون أن ما يزعمونه ويدعونه ويقولونه زور، أي كذب مموه يخدعون به الناس. فقد جاءوا ظلما وزورا. ثم قال الله جل وعلا عنهم: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وهذا من زيادة ما ذكروه عن القرآن. أساطير الأولين المشهور عن ابن عباس حبر هذه الأمة، أن كل قول أساطير في القرآن قاله النضر بن الحارث، كل قول أساطير في القرآن قاله النضر بن الحارث، هو أول من أدخلها على قريش. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، هم يعلمون أن النبي عليه السلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فيصبح معنى الآية اكتتبها طلب من غيره أن ينسخها له، اكتتبها طلب من غيره أن ينسخها له. فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، قالوا نحن نعلم أن محمدا لا يقرأ، لكنه يطلب من غيره أن يقرأ عليه هذه الأساطير حتى يحكيها لنا ويخبرنا عنها. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. تكفل الله بالجواب، فأمر الله نبيه أن يقول: قل أنزله، أي القرآن، الذي يعلم السر بالسماوات والأرض. ومعنى يعلم السر بالسماوات والأرض، كل ما خفي مهما دق يعلمه الله. قال لقمان وهو يصف ابنه: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. حبة الخردل لا ترجح كفة على كفة، لا ترجح كفة على كفة، ومع ذلك مهما خفيت فإن الله جل وعلا يعلمها. فلماذا جاء القرآن زاخرا بأخبار الأولين؟ لأن الذي أنزله يعلم الغيب والشهادة ويعلم أخبار الأولين. قل أنزله الذي يعلم، وفي هذا تريع لهم أن ما تكنه صدقكم لم تفصح عنه ألسنتكم، إن الله جل وعلا. ثم قال هذا رحمة، قال إنه كان غفورا رحيما. ومعلوم أن المغفرة والرحمة لا تنزل على الكفار، لكن المراد فتح باب التوبة لهم، كما قال جل وعلا في سورة البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، قال الحسن البصري رحمه الله: يحرقون أولياءه ويعذبون المؤمنين به، ومع ذلك يدعوهم إلى التوبة، فهذا من جنسها. فقال الله جل وعلا هنا: إنه كان غفورا رحيما. ثم لما انتهى السياق عن حالهم مع القرآن جاء السياق عن حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. مكة أبعد أرض الله أن تكون فيها جنان، بواد غير ذي زرع، والقرآن لا يمكن أن يدركه من يريد أن يتدبره من سورة واحدة، إنما إذا جمع بعضه إلى بعض تبين له مراد الله جل وعلا. فربنا تبارك وتعالى يقول في سورة الإسراء: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. إذا جمعت آيات الفرقان مع آيات الإسراء يتضح التالي. هم قالوا له أولا: فلنبدأ بالخير ولندع الشر جانبا، لن نؤمن لك حتى تفجرنا من الأرض ينبوعا، نحن قوم في ديار مجدبة، لا أنهار تجري بيننا كالعراق والشام، فأخرج لنا ينبوعا لا ينضب، فإن كنت عاجزا فعلى الأقل انفع نفسك، ودعنا نحن والعطش وجدب الديار، فأخرج لنفسك جنة كل منها حتى تصبح مستغن على أن تجوب الأسواق وتمشي فيها وتبحث عن طعام يسد رمقك. وهذا من نظيره قول الله جل وعلا في القرآن: أو يكون له جنة يأكل منها. وقالوا في الإسراء: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. فسكت صلى الله عليه وسلم، فلما سكت قالوا: دعنا من الخير فلننتقل إلى الشر، فإن عجزت أن تأتي لنا بأرض ذات جنة، وعجزت أن تنفع نفسك، فعلى الأقل ائتنا بالوعيد، ائتنا بالشر، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. في ختام الآيات والسياق والحوار يأتي الجواب: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وهذه من أعظم ما اتخذه الكفار عبر الدهور ذريعة لعدم الإيمان بالرسل، أنهم جاءوا على أنهم بشر، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قال ربنا: انظر كيف ضربوا لك الأمثال، تارة يقولون ساحر، تارة يقولون مجنون، تارة يقولون كاهن، تارة يقولون شاعر، فضلوا على أن يحجوك وضلوا عن الطريق فلا يستطيعون سبيلا. قال أصدق القائلين بعدها: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. عاد السياق إلى لفظ تبارك كرة أخرى، تبارك الذي إن شاء. العلماء اختلفوا في إن هنا على قولين، الراجح والعلم عند الله أنها بمعنى لو، فيصبح المعنى: تبارك الذي لو شاء لجعل لك جنات تجري من تحتها الأنهار، ولكن الله جل وعلا لم يشأ أن يجعل لنبيه جنات تجري من تحتها الأنهار. لما؟ لأن الحياة الدنيا لم تخلق لمثل هذا، والأنبياء أرفع الناس مقاما، فلا يصح أن يشغل أنبياء الله وهم القدوة والأسوة حياتهم في مثل هذا. اللهم إلا نبي ملك يسوس الناس فيكون في سياسته للعباد ما يسد هذه الثغرة، لكن من على من الأنبياء والرسل ممن لم يؤتى ملكا كان حقيقا أن لا يرث شيئا من هذا. وهذا كله يبين بجلال كل أحد حقيقة الدنيا عند الله، والذي يريد أن يعرف حقيقة الدنيا عند الله فليفطن إلى أن الله أذن قدرا أن يعصى فيها. ولو كانت الدنيا ذات بال عند الله لما أذن جل وعلا قدرا أن يعصى فيها، فكل من يعصي الله اليوم يعصيه بإذن قدري منه جل وعلا، ما كان له أن يخرج عن سلطان الله. فلما رأينا من يعصي الله في الدنيا علمنا أن الله أذن قدرا أن يعصى فيها، فلما رأينا الله يعصى فيها علمنا حقارتها عند الله جل وعلا. وقد أدرك الأنبياء والرسل هذا، والله يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. ثم قال ربنا: والآخرة عند ربك للمتقين. فإعطاء الله عبدا من عباده شيئا من الدنيا لا يدل لا على بغض ولا يدل على حب، لكن إذا أعطى الله جل وعلا أحدا شيئا من الدين علمنا أن هذا العبد يحبه الله. وفي الحديث: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. فكيف يعرف المرء أنه أعطي الدين إذا كان يحب أن يأتي الطاعة؟ كلما كانت طاعة الله حبيبة إليك إذا فعلتها، ومعصية الله بغيضة إليك ولو فعلتها، فهذا يدل على أن الإنسان أورث شيئا من الدين، وفيه إيماء إلى أن الله جل وعلا يحبه، وإن كنا لا نستطيع أن نجزم هذا لأحد بعينه إلا من أخبر الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. والمقصود هنا بيان حقارة الدنيا عند الله تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. ثم ذكر الله جل وعلا مآل أهل النار. بعد أن ذكر مآل أهل النار قال: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. الجنة أعظم وعد يسأله العباد المتقون ربهم جل وعلا، وفي قوله جل ذكره كان على ربك وعدا مسؤولا قولان للعلماء، قول الجمهور والمعنى وعدا يسأله عباده إياه، وقول لبعض أهل العلم أي وعدا واجبا، واحتجوا بأن اللفظ جاء بحرف الجر على وهو يفيد الاستعلاء، وقالوا نظير هذا في القرآن قول الله جل وعلا في سورة الأنبياء: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، أي أمرا حتما لازما سيقع. لكن الأكمل والأظهر والعلم عند الله والأرجح أن يكون المعنى وعدا مسؤولا أي يسأله عباده إياه. فالمؤمنون يصلون ويصومون ويذكرون الله ويأتون الطاعات، وهم مع ذلك يقرنون هذا بأن يسألوا الله الجنة، والجنة أعظم موعود وعده الله جل وعلا عباده. ولهذا ظاهر في السنة والسيرة العطرة أن رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرغب في الطاعة رغبها بالوعد بالجنة، وهذا ظاهر جلي. فيأتي إلى بئر رؤمة ويقول: من يشتري بئر رؤمة وله الجنة، ويأتي مناديل من حرير رقيقة فيلمسها الصحابة تعجبا، فيقول عليه السلام: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أرق من هذا. ويقول صلى الله عليه وسلم: اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، إلى علي وسلمان وعمار. فيذكر شوق الجنة لبعض المؤمنين حتى تشتاق القلوب إلى الجنة. والمقصود هذا ظاهر ونسق معروف في السيرة والسنة. ولهذا قال الله جل وعلا: كان على ربك وعدا مسؤولا. ثم ذكر الله جل وعلا الحشر وما يكون فيه، قال: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، أي ممن يعقلون لا من الأصنام والأوثان. فيقول أي جل ذكره لمن كان يعبد من دون الله مثل عزير والملائكة وعيسى بن مريم: أنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، أي ما كان ينبغي لنا ولا لهم أن يكون لنا ولي غيرك. وهذا الإجمال المذكور في سورة الفرقان جاء مفصلا في سورتين، جاء مفصلا في الأنعام قال الله جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وجاء مفصلا في سورة سبأ: سبحانك ما كانوا إيانا يعبدون على لسان الملائكة. وهنا جاء مجملا في الفرقان، وقد بينا أن من أراد أن يتدبر القرآن فليجمع آياته بعضها إلى بعض يتضح له المعنى جليا إذا أراد الله له ذلك أن ينفعه. قال الله جل وعلا هنا: قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ثم جاء من الآيات قول رب البريات جل جلاله: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. قال الذين لا يرجون لقاءنا، الفرق الحق ما بين المؤمن والكافر أن المؤمن يرجو لقاء الله، فما يأتيه من حسنة وما يتركه من معصية إنما يفعله لأنه يرجو لقاء الله. وأما الكافر فإنه لا يرجو لقاء الله أصلا، فلا ترى منه إقداما على الحسنات ولا بعدا عن السيئات، فلا ترى منه إقداما على الحسنات ولا بعدا عن السيئات لأنه لا يرجو لقاء الله. ووالله لا يدفع المؤمن شيئا إلى الطاعة أعظم من يقينه بأنه سيلقى الله. لا يمكن أن يقوم أحد من فراشه تاركا زوجته أو تلفازه أو أقرانه أو أصدقاءه ويقف بين يدي الله إلا إذا كان اليقين لديه أعظم في أنه سيلقى الله، لأنه يدخر هذه الركعات لنفسه يوم يلقى الله. هو يضع الصدقة في يد المسكين ويحدث نفسه بنفسه ويقول: اللهم إني أدخرها ليوم ألقاك فيه. ويبر والدته، وربما سمع من أبيه كلاما جارحا فيطأطئ رأسه برا بأبيه لأنه يرجو لقاء الله. فلأنه يرجو لقاء الله هو على يقين أن الله جل وعلا سيثيبه وأن الله جل وعلا سيجزيه خيرا على ما صنع، فرجاءه لقاء الله تبارك وتعالى يدفعه يطرعه. أما هؤلاء الذين حكى الله عنهم بقوله: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، وتحتمل الآية معنيين. المعنى الأول أن يكون المراد أنت في حاجة إلى شهادة أكبر حتى نصدقك أنك رسول. والمعنى الثاني وهو ظاهر الآية أن يكون المعنى نحن مثلك، أنت بشر ونحن بشر، فنحن نحتاج كذلك إلى أن يخاطبنا الله ويوحي إلينا كما أوحى إليك، وتخاطبنا الملائكة وتوحي إلينا كما توحي إليك. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وهذا ذكر للعلة، أي أن قلوبهم ملئت استكبارا فلهذا تجاوزوا الحد فيما يطلبون. ثم جاءت آية أولها مفرح وآخرها مخزي لهم. قال الله جل وعلا: يوم يرون الملائكة، فهذا إشعار أنهم سيرون الملائكة كما يطلبون ويفرحون بصدر الآية. ثم يأتي خاتمتها: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، لأن أول ما تلتقي فيه الملائكة مع الكفار ساعة الاحتضار. وفي ساعة الاحتضار يكون النزع شديدا والبشارة غير محمودة، ولا تبشرهم الملائكة إلا برب غضبان، فيكون في ذلك كما قال رب العزة: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. هذا نوع من التعوذ، أي شيء ممنوع. ثم قال جل ذكره عياذ بالله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كان لكفار قريش أعمال يصنعونها في الجاهلية يظنون أنها تنفعهم عند الله، فأخبر الله جل وعلا أن لا مقام لها لأنهم جاءوا بالشرك، والشرك عيال بالله محبط للعمل أيا كان ذلكم العمل. قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ثم ذكر الله جل وعلا حال أهل الجنة، قال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. والقيلولة تكون حين الظهيرة. فهم بعض العلماء كما هو المشهور عن ابن عباس وغيره أن الحساب كله يكون ضحوة، الحساب كله يكون ضحوة في ضحى من نهار، ثم يقيل أهل الجنة على الأسرة مع الحور العين، ويقيل أهل النار مقرنين مع الشياطين، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ثم ذكر الله جل وعلا آيات يذكر فيها عظمته ويبين فيها جلاله، قال ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، إلى أن قال جل ذكره وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. فأعظم ما يثبت المؤمن على الطاعة كلام رب العزة جل جلاله، ومن لم يكن القرآن سببا في ثباته فلن يكون سبب في ثباته البتة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ثم ذكر الله جل وعلا أخبارا من الأمم السابقة قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، قال جل ذكره ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه وأخاه هارون وزيرا. فذكر ما كان لفرعون من النكال، وذكر قوم نوح وعادا وثمود كما قال ربنا في آيات متتابعة، وهي قرون سبقت وأيام خلت وأقوام سلفت عصت ربها، فكان النكال نازلا بها كما هو ظاهر في القرآن مشهور بين الناس. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، وعادا وثمود وأصحاب قرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا.
أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ صالح بن عواد الغامسي إمام وخطيب بمسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة بعنوان وقفات مع سورة الفرقان، حيث تناول الشيخ في بداية محاضرته أبرز ما تميزت به هذه السورة عن غيرها من سور القرآن الكريم، ثم وقف مع الآيات التي تبين ملكوت الله عز وجل وعظم قدرته، مع بيان حال من كذب وكفر وحال أهل الجنة. وبعد أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ صالح المغامسي وقفاته مع سورة الفرقان بوقفة مع الآيات الدالة على قدرة الله عز وجل، فيقول فضيلته
ثم انتقل الآيات إلى ذكر قدرته جل وعلا، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. ثم قال جل وعلا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي بين يدي الغيث، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأنسيا كثيرا. الغيث الذي ينزل والمطر الذي ينزل والماء الذي ينزل كل عام قدره واحد، ما عام بأمطر من عام، يقول صلى الله عليه وسلم. لكن البلاد التي تمطر تختلف من بلد إلى بلد في كل عام، ولهذا قال الله بعدها ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وبعض أهل العلم يطنب عند تفسير هذه الآية فينشغل بما هو أفضل الماء، ونقل عن السبكي رحمه الله وغيره أن أفضل الماء الماء الذي نبع بين أصبعي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زمزم، ثم الكوثر، ثم نهر النيل، ثم باقي الأنهر. وترتيب السبكي هذا عندي فيه نظر كثير، والذي أدين الله به أو أرجحه أن ماء زمزم أفضل المياه في الدنيا، وأن الكوثر أفضل الماء في الجنة، والكوثر أفضل من زمزم لأن ماء زمزم غير خالد، طعام دنيوي، والكوثر طعام خالد لأنه أخروي، والعلم عند الله. لكن نأخذ من قول الله جل وعلا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أن الله جل وعلا يرحم أولياءه، فربما تأتيه البشارة والفعل الحسن قبل أن تأتي الأمر الذي هو يقصده. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة قبل أن يدخلها لقي بريدة بن أسلم في ركب وهو لا يعرفه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بريدة عن اسمه، قال أنا بريدة يا رسول الله. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر برد أمرنا، أي الطلب الذي يتبعنا والخوف الذي نحن فيه انتهى. قال ابن من؟ قال ابن أسلم. قال يا أبا بكر سلمنا. ثم لقي النبي عليه السلام الزبير بن العوام عائدا من الشام، فكس الزبير النبي وصاحبه ثيابا بيض فدخلها صلى الله عليه وسلم وعليه ثياب بيض، هذه كالبشارة بين يدي دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة، أي أن حاله سينتقل وأن أمره إلى رفعة وأن الدين سيكمل وأن الأمر إلى ما هو أعظم. فهذا قريب من قول الله جل وعلا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم عاش 60 سنة في الجاهلية، مدح فيها ملوك الغساسنة، فكأن الله يهيئه بعد ذلك لأن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عليه السلام المدينة كان حسان يومها في 60 من عمره وقد ألف أن يمدح الملوك، فانصرف بعد ذلك يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصبح مدحه للملوك من قبل توطئة لأن يمدح سيد الخلق وأشرفهم صلوات الله وسلامه عليه بحق نبينا عليه السلام. وأجمل منك لم تر قط عين، وأسمى منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء صلوات الله وسلامه عليه. هذا من دلائل أو مما يمكن أن يقال حول قول ربنا جل وعلا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك بآيات وختم بها سورة الفرقان، قال ربنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد هنا جاءت مضافة إلى الرحمن، والإضافة إلى الله جل وعلا تقتضي التشريف قطعا، كما أن المساجد تضاف إلى الله تشريفا وتضاف إلى غيره تعريفا، كما أن المساجد تضاف إلى الله تشريفا وتضاف إلى غيره جل ذكره تعريفا. فقول الله جل وعلا وعباد الرحمن هذا توطئة ليبين جليل مقامه. وقبل أن نأتي على ما وصف الله فيه عباده، ينبغي أن يعلم أن أول من يدخل في هذا السياق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا شامة في جبين الأيام وتاجا في مفرق الأعوام رضوان الله تعالى عليهم. والحديث عنهم حديث عن عباد الرحمن لأنهم أمثل جيل وأكمل رعيل رضوان الله تعالى عليهم. وهؤلاء الصحابة منهم الأربعة الراشدون وهذا شهير أمرهم، ومنهم من لا يعرفه إلا الخاصة، فالتعريف بهم دين وملة وقربة. منهم دحية الكلبي من جهينة، كان من أكمل خلق الله جمالا، فكان جبريل إذا أراد أن يتمثل في صورة رجل يأتي في صورة دحية ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقفان سويا، فيمر المار من الصحابة ويراهما فلا يشك أبدا في أن النبي عليه السلام يكلم دحية الكلبي وهو ليس بدحية. لكن الرجل إذا رزق جمال الظاهر لا يتعلق بهذا جنة ولا نار، تتعلق الجنة والنار بجمال الباطن، بجمال السرائر، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإذا رزق الإنسان جمال الاثنين فقد آتاه الله جل وعلا فضلا عظيما. وكان جرير بن عبد الله البجلي من أكمل خلق الله جسدا، إذا رآه عمر قال هذا يوسف هذه الأمة، وهذا الصحابي قال عنه عليه السلام لما رآه: يخرج عليكم من هذا الفج خير ذي يمن، عليه مسحة ملك، والملائكة عنوان للجمال. فقوله عليه السلام عليه مسحة ملك دليل على أن جريرا رضي الله عنه من الجمال بمكان، لكن الجمال منه ما هو جمال رجولي، ومنه ما هو جمال أقرب إلى حية النساء، وهذا جاء فيه اللعن: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. من الصحابة السائب بن يزيد رضي الله عنه، وهذا من صغار الصحابة، قال عن نفسه: حج بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وعمري 7 سنين، وبلغ حتى جاوز 90 عاما، فرآه مولا له وقد حسر رأسه، أي أصبح شعر رأسه ظاهرا بالعيان. فرأى المولى أن سيده أي السائب رضي الله عنه أبيض اللحية، أبيض العارضين، كل شعره أبيض لأنه جاوز 90، إلا ها هنا من هامة رأسه إلى مقدمة الرأس أسود لا تخالطه شعرة بيضاء. فقال: يا مولاي، لم أر شعرا أعجب من شعر رأسك، كل شيء فيك أبيض إلا من هامتك إلى مقدمة رأسك. قال: يا ابن أخي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيني وأنا ألعب مع الصبيان، فقال لي: من أنت؟ قلت: السائب بن يزيد يا رسول الله. فوضع يده على رأسي ومسح على مقدمتها وقال: بارك الله فيك، فلم يبيض شيء من شعري نالته كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه عليه السلام كان عظيم البركة، بل أعظم الخلق بركة صلوات الله وسلامه عليه. ومن الصحابة عروة البارقي رضي الله عنه، بعثه النبي عليه السلام ليشتري له شاة، فاشترى شاة بدرهم ثم باعها بدرهمين، ثم رد اشترى شاة بدرهم فرد الشاة والدرهم، فقال له عليه الصلاة والسلام: أربح الله تجارتك. فيقول عن نفسه: والله لو بعت التراب لربحت فيه، لبركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم ابن عمر، عبد الله بن عمر، وهذا رضي الله عنه رأى رؤيا فقصها على أخته حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام: نعم العبد أخوك لو كان يصلي من الليل. فما ترك ابن عمر صلاة الليل حتى توفاه الله جل وعلا. وهذا ثلة من أخبار أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه غير شائعة. قال الله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والمراد بالمشي على الأرض هون ليس في قلوبهم مثقال ذرة من كبر. وفي المسند بسند صحيح من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وعنده جبريل، فنزل ملك فقال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ملك لم ينزل إلى الأرض منذ أن خلق إلا هذه الساعة. فجاء الملك يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن الله قد بعثني إليك أسألك: أملكا أجعلك أم عبدا رسولا؟ والعاقل يستشير يتلفت. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى جبريل فطأطأ جبريل بيده، فقال صلى الله عليه وسلم: بل عبدا رسولا. فلا أحد أكمل تواضعا منه صلوات الله وسلامه عليه. هنا يقول ربنا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والمعنى أنهم لا يمكن أن يقبلوا أن يدخلوا مع السفهاء في نزاع، لكنهم يسلمون بأنفسهم وأعراضهم على أن يشاركوا غيرهم فيما هو طريق للرذيلة أو بعد عن الفضائل. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ذكر الله جل وعلا أنهم يقومون له، وبين أعظم ما يدعون به في قيامهم، فهم يقومون الليل تقربا إلى ربهم، وفي دعائهم يتعوذون بربهم جل وعلا من جهنم ويقولون إن عذابها كان غراما أي لازما غير منفك إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقيام الليل دأب الصالحين من قبلنا كما أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو كما تعلم أجل القربات وأعظم ما يتقرب به إلى الله جل وعلا. ولا ينبغي للعاقل أن يخلو ليله من ساعة يخلو فيها مع ربه. وإذا أردت أن تكون على بصيرة من الأمر، فإن الأذان الأول إذا أذن ينبغي أن يكون حالك أحد رجلين: إما رجل يهم بالقيام بعد نوم، أو رجل كان يقوم ويريد أن ينام ساعة قبل الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. لكن يعزى من يؤذن الأذان الأول وهو لم يكن قائما فيرجع ينام، ولم يكن نائما يريد أن يقوم ليصلي لله. ومثل هذا تحدثنا عنه كثيرا، لكن لو تدبرت القرآن لعلمت أنه لا منزلة أعظم من المقام المحمود. وهذا المقام اختص الله به نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم بين جل وعلا السبيل الأعظم إلى نيله. قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فبين جل وعلا أن قيام الليل من أعظم أسباب نيل نبينا صلى الله عليه وسلم للمقام المحمود. فإذا كان المقام المحمود ينال بقيام الليل، فما دون المقام المحمود من باب أولى. على أنه ينبغي أن يعلم أن الطاعة قد تكون معدودة، قد تكون قليلة، لكن النية قد تكون عظيمة. جاء من حديث ثوبان في المسند وعند الطبراني في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليسعى في مرضات الله، فيقول الله جل وعلا: يا جبريل، إن فلانا عبدي يسعى لكي يرضيني، ألا رحمتي على فلان. إن فلانا عبدي يسعى كي يرضيني، ألا إن رحمتي على عبدي فلان. فيقول جبريل: رحمة الله على فلان. فيسمع حملة العرش دعاء جبريل، فتقول حملة العرش: ألا رحمة الله على فلان. فتسمع ملائكة السماء دعاء حملة العرش فتقول: ألا رحمة الله على فلان. ثم تكتب له الرحمة في الأرض. والإنسان حكم على نفسه، ولا ينبغي لعاقل أن يخرج من بيته وهو يحمل هما أعظم من أن يرضى الله جل وعلا عنه. كل هم في الدنيا يصغر مع هم أن يرضى الله جل وعلا عنك. أنتم طيب الله ممشاكم قدمتم للمسجد، المؤمل أن لا يكون أحدكم قدم إلى هنا إلا لأن يرضى الله عنه أن يراه في مجلس يذكر الله جل وعلا فيه. وسبل رضوان الله عديدة، لكن من أعظمها بر الوالدة. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا ابن عم رسول الله، إنني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، فخطبها غيري فقبلت، فقتلتها غيرة، ألي توبة؟ قال: يا ابن أخي، أمك موجودة؟ قال: لا يا ابن عم رسول الله. قال: يا ابن أخي، أكثر من التوبة والاستغفار والعمل الصالح. فلما خرج الرجل تبعه عطاء الخرساني، تبع ابن عباس. قال: يا ابن عباس، إنني رأيتك سألت الرجل عن أمه قال يا عطاء والله لا أعلم عملا صالحا أحب إلى الله من بر الوالدة، لا أعلم عملا صالحا أحب إلى الله من بر الوالدة. فبر الوالدة إذا قصد به رضوان الله جل وعلا من أعظم ما يكتنزه العبد لنفسه عند ربه، كما أن من أعظم أسباب رضوان الله كثرة ذكره مع الفرح بذكره. والدنيا لا تطيب إلا بذكر الله، كما أن الآخرة لا تطيب إلا بعفو الله، كما أن الجنة لا تطيب إلا برؤية الله. فذكر الله حياة الضمائر وأنس السرائر وأقوى الذخائر، ومن لم يطب قلبه إذا سمع ذكر الله فلا يرجى أن يطيب قلبه أبدا. قال ربنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيطيب قلب المؤمن في كل مجلس يذكر الله جل وعلا فيه وتراه يحب، وهذا من أعظم مناقب الصالحين أنهم يحبون أن يسمعوا أحدا يثني على الله. فإذا كان الإنسان أحب شيء يسمعه أن يعظم الله دل هذا على مقام العبد الرفيع عند الله. والله ما من مجلس أطهر ولا أنقى ولا أكرم على الله من مجلس يعظم الله جل وعلا فيه. وفي الحديث لا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. فثناء العبد على ربه من أعظم القربات. فإذا كان العبد يحب أن يسمع أحدا يثني على الله جل وعلا كان ذلك دليلا على أن هذا العبد قلبه معلق بالله تبارك وتعالى. حتى إن الإنسان إذا بلغت به التقوى منزلا يفرح إذا رأى أحدا يصلي، لأنه يحب أن يرى أن الله يعظم. وإذا دخل مكانا رأى فيه ساجدين يشرح صدره، يحب أن يرى الناس في طاعة لله جل وعلا. وإذا رأى منفقا ينفق أحبه، لأنه يحب أن يتقرب الناس إلى خالقهم. والمقصود ينبغي أن لا ينطوي القلب على محبة أحد أعظم من الله، ثم تحب كل من يغلب على ظنك أنه يطيع الله، ثم تحب كل من يغلب على ظنك أنه يحب الله. لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة جاء إلى رجل من حرسه، من حرس القصر، فقال له جعلتك حاجبي الخاص، بما يعرف في اصطلاح الناس اليوم بقائد الحرس الملكي. ثم قال له عمر، يقول للرجل: أتدري لماذا اخترتك؟ قال: لا علم لي. قال: والله لقد رأيتك تصلي في مكان يغلب على ظنك أن لا يراك فيه أحد، رأيتك تصلي في مكان يغلب على ظنك أن لا يراك فيه أحد. هذا من القرائن والدلائل على قرب العبد من الله. قال ربنا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا في إنفاقهم، فكما أن الكفار يسرفون في الملذات ويضيقون على من يعولون، جاء الشرع بالكمال وهو الاعتدال، سواء كان في الإنفاق في الملذات أو في القيام بالواجب نحو من يعوله المرء. ثم قال ربنا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وهذه الثلاث اجتمعت الملل كلها على تحريمها. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فأما الشرك فقد قال الله عنه: إن الشرك لظلم عظيم. وأما قتل النفس المعصومة بغير حق فإن مما جعله الله مستقرا في قلوب بني آدم منذ أن خلقهم تحريم قتل النفس. ثم قال جل وعلا: ولا يزنون. وقد جاء الإسلام وكان المجتمع الجاهلي في الجماع على ثلاثة أضرب: النكاح المعروف المعلن بالولي والشهود، وبالمهر، وهذا أثبته الإسلام. ثم ضربان آخران، نوع يعرف بالسفاح ونوع يعرف باتخاذ الأخدان. فأما السفاح فهو الرجل لا يريد امرأة بعينها، إنما يصب ماءه حيثما اتفق، ولهذا سماه القرآن سفاحا. والحالة الثالثة أن يتخذ الإنسان امرأة بعينها فلا يأتي إلا هي سرا، وهذا الذي قال الله جل وعلا فيه: ولا متخذي أخدان. فقول الله جل وعلا: ولا يزنون، يشمل الحالين، يشمل السفاح ويشمل متخذي الأخدان. وفي حديث الرؤيا أنه عليه الصلاة والسلام مر على تنور واسع من أدناه ضيق من أعلى، وفيه رجال ونساء عراه يتضاغون، قلت: من هؤلاء؟ عبروا بعد ذلك له، قيل له: هؤلاء الزنات والزواني عياذا بالله. قال ربنا: ولا يزنون، من يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. إلى أن قال جل ذكره: والذين لا يشهدون الزور، وهو كل لغو باطل لا خير فيه، وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. أعظم القلوب قربا عند الله، أجلها إقبالا على الله، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. والمعنى: تقر أعينهم أن يرى الرجل زوجته وولده يطيعون الله، تقر عينه أن يرى الرجل زوجته وولده يطيعون الله، وهذا مندرج في تعظيم الله. واجعلنا للمتقين إماما، لفظ إمام لا يتعلق به مدح ولا ذم. قال الله جل وعلا: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. لكنه من القرائن يتضح، وهنا قال الله جل وعلا: واجعلنا للمتقين إماما، فقوله للمتقين إماما دليل على أن المراد به الخير. بلغني الله وإياكم من الخير أكثره، وجعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان وقفات مع سورة الفرقان، ألقاها فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، ضمن سلسلة المحاضرات والدروس التي نظمها جامع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسكان طريق الخرج بالرياض. تناول الشيخ في بداية محاضرته أبرز ما تميزت به هذه السورة عن غيرها من سور القرآن الكريم، ثم وقف مع الآيات التي تبين ملكوت الله عز وجل وعظم قدرته، مع بيان حال من كذب وكفر وحال أهل الجنة. وفي ختام سورة الفرقان استعرض الشيخ صالح المغامسي عباد الرحمن، من هم وما هي أبرز صفاتهم وكيف نقتدي بهم.